الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد والراهب عبد الله وغيره فيما يتعلق بالزنا، فأعاذنا الله وإياكم منه ووسائله، وفيما يتعلق بتبرج النساء ووجوب العلاج لهذه المشكلة وأشباهها مما هو وسيلة وذريعة إلى الفاحشة ألا بها محل الندوة. ولقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه في هذا المنكر العظيم الذي أجمعت الأمة على تحريمه وأنه من الكبائر كما جاءت في ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والزنا من أقبح الجرائم ومن أعظم الفواحش لما يترتب عليه من فساد كبير في الأسر والبيئات والأنساب والشحنة والعداوة بين الأمم. ولهذا قال الله فيها جل وعلا يعني الفاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء يعني ساء طريق يسلك للمسلم ولغيره، نسأل الله العافية. وسمعتم أن هذه الفاحشة يتفاوت إثمها بتفاوت وقوعها وكيفية وقوعها والفائل لها وما يترتب على ذلك. وتكلم في وسائل هذه الفاحشة وبين ما يجب على المسلم أن يحذره، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، ومن على المسلمين جميعا بالاستقامة على أمره والحفاظ على دينه والعافية من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. ولقد وقع في الناس اليوم شرور كثيرة أسبابها الجهل، أسبابها الجهل وضعف الإيمان وغلبة الهوى وكثرة الاختلاط بين المسلم والكافر والفاسق وغيره، حتى صار البريء والمحافظ على خطر عظيم من هذه الخطى، وحتى أصيب الكثير من البراء والمحافظين بشر عظيم من هذه الخطى. فإنها أعظم من الجرم مؤثرة جدا على المخالطين من الأبرياء والأخيار، تؤثر عليهم كثيرا، وصحبة الأشرار ومخالطتهم أثرها شنيعة. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالحذر من صحبة الأشرار والحتى لا صحبة الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح والجليس السوء، مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الطيب وصاحب الكيد. الجليس الصالح مثله بصاحب الطيب، إما أن يحذيك وإما أن تنفع منه وإما أن تجد ريحا طيبة. والجليس السيء مثل صاحب الكيد، إما أن يحرق ثيابك وإما تجد ريحا خبيثة. فينبغي للمؤمن أن يحذر صحبة الأشرار ويتباعد عن وسائل الشر غاية ما أمكن، فإن الوسائل حكم الغايات، ومن تساهل بالوسائل وقع في الغايات. وسمعتم الله يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعده: من يفعل ذلك يلقى أثأما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يتعاطى هذه الأمور الثلاثة: الشرك والقتل والزنا، جمعها سبحانه وبحمده ثم قال بعده من يفعل ذلك يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. اما خلود المشرك هذا امر معلوم مقطوع به، اذا مات على الشرك فهو مخلود فهو مخلد في النار ابد الاباء ودهر الداهرين، لا يموت فيها ولا يخرج منها ولا تفنى هي ايضا ولا تبقى، عذابهم فيها مقيم لا عوذ بالله. واما الزاني والقاتل اذا كانا مسلمين لم يستحل القتل والزنا فان خلودهما في النار اذا دخلاها خلود خاص ليس خلودا عاما، فاذا خلود خلودان، خلود عام مستمر هذا لكفار لا عوذ بالله، وخلود غير مستمر فله وقته الذي يحدده الله جل وعلا بحق العصاة، ثم بعد أمده بعد انتهاء أمده يخرجون من النار. فالعصاة إذا دخلوا النار لهم أمان ينتهون إليها، وخلودهم فيها لا يستمر، ولا سيما القتلة الذي يقتل بغير حق ويقتل الناس بغير حق فتوعد بالخلود. ومن يكن من المتعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء في الحديث أن قتل ثوب شيء عذب به يوم القيامة، وقتلت بحديدة في يده توجأ بها خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله. وهكذا جاء في معاصي أخرى ومنها الزنا نسأل الله العافية. فهو خلود له أمد وله نهاية في النار إذا دخلها هذا العاصي، ليس مثل خلود الكفار، خلود الكفار لا ينتهي، وخلود العصاة له أمد ينتهي إليه بإذن الله عز وجل. ثم بعد تطهيرهم في النار وتلحيصهم وإزالة حبلهم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيف. ثم بعدما يتم خلقهم وينتهي ينقلون إلى الجنة ويخرجون إلى الجنة. فالشرك والقتل والزنا جاء في هذه الآية عظم خطرها، وأن أهلها مخلدون في النار، وأن الله لهم العذاب إلا من تاب، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك أو القتل أو الزنا أو غير هذا تاب الله عليه. قاعدة كما سمعتم من الشيخين التوبة بابها مفتوح، من تاب تاب الله عليه من الشرك وما دونه، فهو من ذنوب الشرك بالله والكفر بالله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا تاب توبة صادقة وأتبعها بالإيمان والعمل الصالح أبدل الله سيئات حسنة، كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة هذا الله سبحانه وتعالى. والتوبة الصادقة لا شروط، الندم على الماضي من السيئات، ندم صادق والإقلاع من الذنوب وتركها الحذر منها تعظيما لله سبحانه وتعالى، والعلم الصادق لا يعود في ذلك، هذه شروط التوبة. إلا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الأدبيين من ضمن النفوس أو في الأموال أو في الأعراض فلا بد من شرط الرابع، وهو رد الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منها، إذا ردها إليهم أو استحلوا فأباحوه سلم من شرها. والعرض من الغيبة ونحوها قد يصعب استحلالهم منه، وقد لا يتيسر استحلالهم، وقد يترتب على استحلالهم ما هو شر من ذلك. فإذا تيسر استحلالهم فهذا طيب، وإذا أباحوا سلم من شر العرض والغيبة والقلب ونحو ذلك. لكن إذا خشي من ذلك فإن عليه أن يذكرهم بالخير الذي يعلمهم، كان فيها بالسوء ويدعو لهم ويستغفر لهم حتى يقوم هذا مقابل ما هتك من أعراضهم وتكلم في عن أعراضهم، إذا لم يتيسر أن يستحلهم من ذلك. وسمعتم ما يتعلق بعمل النساء مع الرجال، وما يتعلق بتبرج النساء، وقد أجاد الشيخان في ذلك، ولا شك أن عمل المرأة مع الرجل وما يدعو إليه كثير من الناس إما جهلا وإما ضعف إيمان وإما نفاقا لأنه ليس بالمسلم الحقيقة، ما يدعو إليه بعض الناس في الصحف وغير الصحف من عمل المرأة إلى جنب الرجل في كل مكان، دعوة إلى الفساد، دعوة إلى الفساد، ودعوة إلى الاختلاط الفاسد، ودعوة إلى الزنا، ودعوة إلى انقلاب الأوضاع وتغيرها من صلاح إلى فساد، نسأل الله العافية والسلام. ولو كان أولئك يعقلون عواقب الأمور كما ينبغي لكان لهم فيما وقع في الدول المجاورة عظة وذكرى. فالواجب أن يكون المرأة لها عملها الخاص وللرجال عملهم الخاص. المرأة هي زينة البيت وهي مربية في البيت ولها العناية بأولادها وبحال زوجها، فإخراجها من البيت لا ينبغي إلا لمصلحة لا بد منها بعيدة عن الشر. فإذا خرجت المرأة من البيت من يقوم بالبيت؟ ومن يتولى الأولاد؟ ومن يقوم عليهم ويصرف شؤونهم؟ فينتج عن خروجها من البيت فساد كبير وضياع للأولاد. وإذا تولى الأولاد نساء أجنبيات جاهلات أو كافرات أو فاسقات ترتب على هذا شر كثير للأولاد أيضا. ولكن ما تدعو له الحاجة من خروجها لتكون معلمة للبنات، طبيبة للنساء، ممرضة للنساء، هذا لا حرج فيه مع مراعاة ما أوجب الله في ذلك من الصيانة والتستر والحجاب والبعد عن الريبة. تعمل المرأة في جنسها في ميدانها أمر لا حرج فيه، وإن كان قد يحصل في البيت ما يحصل من الضرر، ولكن الحاجة لا تسأل إلى هذا الشيء مع وجوب العناية بالأولاد والحرص على ما يقوم بكفالتهم وإصلاحهم وعناية بهم. أما كونها تعمل مع الرجل في مكتبه في مصنعه إلى غير ذلك، هذا له ثواب كبير وله عواقب وخيمة. فالسكرتيرات الآن التي تعمل في المكاتب بالنسبة إلى بعض الناس وبالنسبة إلى الطبيب أو المدير لها عواقب وخيمة، وليس بجائز، بل يجب أن يكون على المرأة في حقل النساء وفي ميدان النساء لا في ميدان الرجال، فإن ذلك له عاقبة وخيمة وشر مستقيم. فيجب على ولاة الأمور وعلى أعيان المسلمين التعاون في هذا الأمر، وأن تكون المرأة في ميدانها، في ميدان الطب للنساء، في ميدان تعليم النساء، في ميدان إحياء النساء إلى غير ذلك مما هو بعملها ومن ميدانها. وللرجل عمله ما يقوم به في طب الرجال، تعلم البنين وغير ذلك. وإذا سلكت المسالك الصالحة وسير على طريق القويم استقام المجتمع وصلح المجتمع وسلمت بيئة المسلمين من التلوث والشر. والشارع جاء بسد أبواب الشر وسدها قطع الذرائع، وشرع الله لنا من حماية ما أوجب الله ومن سد الطرق إلى ما حرم الله، شرع الله لنا في ذلك سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والمفضية إلى ترك الواجبات حتى تصان الحقوق وحتى يقوم أمر الله على وجه الشرع وحتى يبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بركوب السائق، ركوب المرأة مع السائق أو مع الأجنبي، الخلوة صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما، قال: لا يسأل امرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم. هذا لابد من رعايته، ولهذا شرع الله لهن تطهر في بيوتهن وعدم التبرج لئلا يقع الفساد، تبردها في الأسواق من وسائل الفساد، وغض البصر من وسائل السلام، والحجاب من وسائل السلام. شرع الله لنا غض البصر والحجاب ولزوم البيت إلا من حاجة، لأن هذه من طرق الصلاة ومن وسائل الصلاة والسلام. وحرم إغلاق البصر وتبرد في الأسواق وإظهار المحاسن والمفاتن وكثرة الخروج إلى الطرقات، لأن هذه من وسائل الفساد ومن وسائل الشر. والواجب على المسلمين في مجتمعاتهم وعلى ولاة أمرهم أن يأخذوا بأسباب الصلاح وأن يبتعدوا عن أسباب الفساد. وهكذا ما يدعى إليه اليوم من إيجاد النوادي للنساء هو أيضا من هذا الباب، هم وسائل الفساد أيضا، هم وسائل الشر وعواقبه وخيمة. قد علم الناس ما وقع من نوادي الرجال من وقعة الصلوات كثيرا ومن فتنة وشحنة بين أصحاب النوادي إلى غير ذلك، فكيف بنوادي النساء وما يترتب عليها وعلى خروجهن إليها وعلى اجتماعهن فيها وعلى من يراقبها ما لا يترتب على ذلك من شرور والعواقب الوخيمة. فالخير له دعاة والشر له دعاة، ودعاة الشر كثيرون. فالواجب على ولاة الأمور وعلى كل من له كلمة مسموعة على العلم وعلى غيرهم من أعيان البلاد في كل مكان وعلى من له كلمة في هذا المجال أن ينصح لله والعباد وأن يشير بما يعلم من الخير وأن يحذر مما يعلم من الشر. وعسى الله أن يجعل في ذلك التعاون الخير الكثير والصلاح للمسلمين والعاقبة الحميدة. وهنا أمر لا بأس بالتنبيه عليه، وهو أن وجوب المرأة مع السائق فيه تفصيل، أما كونها وحدها فلا شك أن هذا لا يجوز إذا كان غير محرم، أما يكون معها امرأة عاقل أو رجل فلا شك أن هذا لا بأس به، وليس بخلوة. الخلوة إذا كانت وحدها بين الشيطان ثالث وهما، أما إذا كانوا اثنتين أو ثلاث أو معه رجل آخر وليس المقام مقام ريبة، المقام مقام خير ليس مقام ريبة، فليس في هذا حرج. الناس يضطرون إلى هذه الأشياء، وليس كل واحد يكون امرأة عندها محرم يذهب معها ويجيء معها. وقد جاء في الحديث رواه مسلم الصحيح لا يخلق رجل امرأة إلا مع رجل أو رجلان، فإذا كان مع المرأة رجل أو رجلان أو امرأة أو نحو ذلك ممن تطمئن إليه زال محذور الخلوة. أما إذا كان الذي معها ممن لا يطمئن إليه بل هو محل الريبة، والمرأة التي معها هي محل الريبة، هذا هو وجه المنع، فلا يزال المحذور بما فيه الريبة. مثل ما تخرج وحدها لقضاء حاجتها إذا أمنت، والبسط السوق وحدها لقضاء حاجاتها إذا كان الطرق آمنة في هذه البلاد والحمد لله. والمقصود أن الخلوة في السفر وفي المكان، فلا يسافر بها وحدها ولا يخلو بها في مكان وحدها ليس معهم خلق يمنع الخلوة. فإذا كان معهم ويمنع الخلوة زال المحذور، إلا إذا كان المخالط محل الريبة فيمنع. وكلمة أخرى ذكر الشيخ إبراهيم في حق من سكر الهيئة لا يكفر على واجب، وهذه كلمة يقولها كثير من الناس، وأنا لا أعلم لها أصلا، لا أعلم لها أصلا ما الواجب يشهر على فعله. ومن اتقى الله واستقام على أمره يشهر ودعا له بالتوفيق، ولا يشكر الناس لا يشكر الله. والله عز وجل أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وهو سبحانه شكور، يشكر من استقام على أداء الواجب وعلى ترك المحرمات، وهو شكور غفور سبحانه وتعالى. فمن شكر من حافظ على الصلوات ومن أدى واجبه في الأمر والنهي من شكره فهو مأجور وإن كان ما قام به واجبا. فالشكر يساعد المؤمن ويعينه ويشجعه ويبين أن الناس قد شعروا بعمله الطيب، فإذا شكروه عليه فهو عمل حق وهم مأجورون على شكرهم لمن فعل الواجب، وعليه أن يضاعف من جهوده وأن يسارع إلى الخيرات حتى يشكر أكثر وحتى يعان أكثر. فلا حرج في أن يشكر على الواجب ويدعى له على فعل الواجب، فمن من عمل ما يجب من أداء الأمانة، من محاضرة صلاة الجماعة، من أداء الزكاة، من المسارعة إلى حج بيت الله الحرام والتحقق في ذلك، من العناية بحجاب أهله إلى غير ذلك، يشهر على ما فعل من الخير ويدعى له ويشجع على الاستمرار والثبات على ما أعطاه الله من الحق. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. أي اللوطي نسيت، أما اللوطي فقد ذكر إبراهيم كتاب العلماء
اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل سألوا الرجل هذه الحواطة، والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، الله أهلكهم جميعا وكسر بهم بلادهم وجعل آلهة ساكنها نعم في الأرض، ثم أمطرهم بحجارة من سجين نسأل الله العافية. قال ويل لعبد الملك الأمير المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجلا. هي درجة شنيعة أبحث من الزنا نعم في الله وأقبح، فلهذا جاء حكم القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقا سواء كان ذكرا أو طيبا. بعض الفقهاء قالوا إنك الزاني يرجم المحصن ويجلد البكر ليتجده غير الرعاة، ولكن ظل ضعيف. والصواب أن اللوطي يقتل، هذا هو أحد الأقوال، هو الصواب يقتل قتلا بالسيف أو بالرجل بالحجارة كالمحصن الزاني المحصن. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله، لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن، وبعضهم قال بل يوقع من شاهد، وبعضهم قال يحرق بالنار. والصواب في هذا أنه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. نسأل الله العافية. هذا حديث لا بأس بإسناده جيد وإن كان فيه بعض الاختلاف، لكن يعضده ويؤيده اجماع الصحابه، فقد اجمع المسلم اجمع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله، وان اللوطي يقتل مطلقا سواء كان بكرا او ثيبا، وانما اختلفوا في صفه القتل فيقتل بالتحريق بالنار او بالرجم او بالسيف. والصواب انه يقتل بالسيف لان النار لا يعد بها الا الله جل وعلا، والرجم انما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شان اخر، ولا يقتل بالسيف الفاعل المفعول به اذا كان مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمه، ولان الواجب التنفير منها والتحذير منها، فكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشه الشنيعه القبيحه. نسال الله الجميع العافيه والسلامه.
حكم منية البهيمه
ايضا. البهيمه جاء فيها الحديث الذي فيه الاختلاف انه يقتل، وجاء ابن عباس انه يعزر تعزيرا، لأن السند وحده لا يكفي، لأن في اختلاف بين ابن عباس في قتل البهيمة، وهو الذي عليه أهل العلم وحق من العلم أنه يعزر إذا قتل البهيمة حمارا أو بقرة أو عنزلا أو غير ذلك يعزر. ما هو أيضا يقتل من حديث، ولكن ذهب جملة من العلم إلى أنه يعزر، لأن الحديث ليس فيه ليس في قوته وسندهما يشج على قتل الشخص، لأن فيه بعض الاختلاف. وأصل عصمة المؤمن توجب أن يعذر بما يراه ولي الأمر من جلدات أو جلد وسجن أو غير ذلك مما يراه ولي الأمر رافعا عن هذه الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية.